تأملات في حياة المسيح. بعد أن رسم السيد المسيح لتلاميذه فريضة العشاء الرباني، قال لهم إنه سيفارقهم عن قريب إلى حيث لا يستطيعون أن يأتوا. فتحمس بطرس واعترض كعادته، وكان كلامه جميلا ناتجا عن نية صادقة وحب قلبي، لكنه لم يكن يعرف ضعفه. فاضطر المسيح أن يفهمه أنه قبل أن يصيح الديك في الصبح القادم يكون بطرس قد أنكر سيده 3 مرات، ولئلا يفتخر باقي التلاميذ أو يشمت في بطرس قال أيضا: كلكم تشكون في هذه الليلة، بمعنى كلكم تتركونني. فتتحقق نبوة النبي زكريا في التوراة: إني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. كان المسيح قد أوصاهم أن يحبوا بعضهم بعضا كما أحبهم هو، وهي وصية تقضي على كل منهم أن يدافع عن إخوته وينفي عنهم احتمال الارتداد. فخالف بطرس حالا روح هذه الوصية في دفاعه عن نفسه وعدم دفاعه عن إخوته، لا بل سلم ضمنا بإمكانية سقوط إخوته واستحالة سقوطه هو، فقد قال للمسيح: إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك. ولم يتعظ بطرس بتحذير سليمان الحكيم لما قال: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. عرف المسيح أن بطرس سيسقط سقوطا سريعا ومخيفا، وأراد أن يشجعه لينهض بعد سقوطه وليحذره لئلا يفتخر بعد نهوضه. فقال المسيح له: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكن قد طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت فثبت إخوتك. من قول المسيح لبطرس الشيطان طلبكم، نتعلم أن الشيطان يخطط أمورا كثيرة ليسقط أولاد الله من إيمانهم وليصيبهم بالشكوك، وأن الله يسمح بذلك أحيانا لمقاصد خيرية بحتة. وقد ميز السيد المسيح بطرس في شفاعته، لأن سقوط بطرس سيكون أشر من سقوط رفقائه، وذلك على رغم افتخاره عليهم. لم يطلب المسيح لأجله أن لا يتزعزع إيمانه، لأن بطرس يحتاج إلى درس قوي يعلمه التواضع والتوكل على نعمة الله، وهو درس يتعلمه من تزعزع إيمانه أو من أنكر إنكارا فظيعا، وهذا ما سيحدث مع بطرس. لقد صلى المسيح من أجل بطرس أن لا يفنى إيمانه، وقد استجيب هذا الطلب. علم المسيح بطرس أيضا ما عليه من واجب في الاهتمام بإخوته المعرضين للسقوط، لأنه يقدر أن يجعل اختباره في السقوط ثم في النهوض بعد السقوط بركة لإخوته وزملائه. لكن بطرس أصر على ثقته بنفسه وقال إنه لن يسقط، وكرر تأكيده أنه سيمضي مع سيده إلى السجن وحتى إلى الموت. فاضطر المسيح أن يؤكد له بعبارة أقوى من الأولى أنه سيسقط، لكنه مع ذلك كرر ثالثة أنه يختلف مع قول المسيح. وبطرس لا يدرك أنه وهو يكرر كلامه هذا كأنه يجعل المسيح كاذبا. إن ارتقاء المؤمن في النجاح الديني لا يرجع إلى قوة المؤمن الشخصية، بل يرجع إلى نعمة الله التي تؤازر المؤمن. فيقول المؤمن مع رسول المسيحية بولس: من هو قائم فلينظر أن لا يسقط. ثم ذكر السيد المسيح تلاميذه بعنايته السابقة بهم، فإنه عندما أرسلهم ليكرزوا لم يحتاجوا إلى شيء، لكن الأحوال تغيرت الآن. فعندما أرسلهم للكرازة الأولى كان ذلك لزمن قصير وفي داخل بلادهم، أما الآن فسيسافرون طويلا ليكرزوا وسط الغرباء. فيلزم أن تتغير أوامر المسيح وتعليماته لهم، فليأخذوا معهم هذه المرة نقودا، ومن ليس له نقود فليبع ثوبه ليشتري سيفا ليدافع عن نفسه ضد اللصوص. والمسيح يقصد بهذا أن يستخدم المؤمن حكمته في الدفاع عن نفسه عندما يقف العالم ضده. واضح أن المسيح لم يكن يتكلم عن دفاع تلاميذه عنه بالسيف، لأنه يقول إن ما تنبأت به التوراة عن موته لابد أن يحدث. فلما قال التلاميذ للمسيح: يا رب، هو ذا هنا سيفان، قال لهم: يكفي. وهي كلمة كان علماء الدين يستخدمونها ليسكتوا بها جهالة بعض تلاميذهم. إذن لم يفهم التلاميذ قصد المسيح، فقد قال لهم: الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. ولم يكن المسيح يطالب تلاميذه بأن يستخدموا العنف ليدافعوا عنه. بعد أن رسم السيد المسيح فريضة العشاء الرباني، ألقى على تلاميذه حديثا يشغل الأصحاحات 14 إلى 16 من بشارة يوحنا. يبتدئ بقوله: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. عزيزي المستمع، أليس هذا كلاما مدهشا من إنسان يعلم جيدا أنه قبل غروب شمس يوم الغد يكون تلاميذه الذين يكلمهم هكذا مشتتين، يختبئون من أمام أعدائه وأعدائهم، ويكون هو جثة هامدة على صليب بين لصين؟ فبأي حق يتكلم المسيح كمنتصر وليس كمهزوم؟ ماذا تقول في كلماته التالية: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، الذي رآني فقد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. مهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. ثم يأتيهم المسيح بأعظم مواعيده، لأن عليه هو يتوقف حسن مستقبلهم وكيان كنيسته ونجاح أفرادها في كل الأزمان. قال: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. وكرر المسيح كلاما في ارتباط المحبة له مع حفظ وصاياه، ويبين النتيجة الجميلة لحفظ وصاياه في قوله: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلا. عزيزي المستمع، في هذه الكلمات تحدث المسيح عن أنه سيرسل الروح القدس المعزي الآخر الذي من صفاته الأمور التالية: أولا، إنه روح لا يستطيع العالم أن يراه. ثانيا، أن هذا الروح سيمكث مع التلاميذ إلى الأبد. ثالثا، أن هذا الروح هو رسول يسوع المسيح. نرى من هنا أن الروح القدس الذي قال عنه المسيح إنه المعزي هو روح الله القدوس الذي يرسله يسوع المسيح روحا روحيا يمكث إلى الأبد. أي تفسير لهذا كله إلا أن المسيح الله الذي ظهر في الجسد يقول هذا الكلام العظيم بسلطان إلهي عظيم. هو رئيس السلام الذي كان السلام موضوع بشارة الملائكة عند ولادته، فيقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. ليس عليه السلام بل منه السلام. ثم تنتقل أفكار المسيح من تلاميذه إلى ما يجري في المدينة بقربهم في نصف الليل، لأنه يرى ما لا يرونه من التجمهر في دار رئيس الكهنة استعدادا لأعظم جريمة في التاريخ. إنه يرى حركات الإسخريوطي الخائن، ويرى رئيس الشياطين يقود مكائد شيوخ اليهود الأثيمة. ثم يقول: لا أتكلم معكم أيضا كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. كان للشيطان رئيس هذا العالم في كل نبي شيء، حتى استغفر الجميع ربهم، لكن ليس للشيطان شيء في المسيح ابن الإنسان الكامل الخالي من كل خطيئة وخطأ، الذي قال لأعدائه: من منكم يبكتني على خطية؟ فلم يجاوبه أحد.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com.